السلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصابيح الهداة. مر بنا أنه من المحاور التي تثار على أصعدة متعددة، هي محور نظام المعرفة الدينية. نظام المعرفة الدينية، هيكل المعرفة الدينية، هندسة المعرفة الدينية، هذا البحث، خارطة المعرفة الدينية وبناء المعرفة الدينية، هذه الخارطة عليها جدل بشري مو من الآن، جدل بشري منذ بعثة الأنبياء السابقين ألا إلى يومنا الحاضر. حتى يعني كثير من الأمم التي جحدت أنبياءها على حال عندها هذا، بعث الله بشرا رسولا كذا كذا، أنزل عليه الذكر من بيننا أكذا أكذا، ولا مجرى هاي التساؤلات أو الطعونات، لولا أنزل عليه ملك كذا فلان، نرى الله جهرة، مثل هالتساؤلات كثير موجودة عند الأمم، عند الأمم كثير هذه التساؤلات. طبعا إذا واحد يريد يلخصها في تعريف، مثلا في آية أخرى، يعني لو واحد أراد أن يستعرض قائمة بالاعتراضات للأمم حول الدين وحول الوحي السماوي، جدا قائمة بديعة، يعني يقدر يجمعها من السور القرآنية، قائمة باعتراض البشر أو الأمم حول قناة المعرفة الدينية. من الآيات التي يستعرضها القرآن الكريم أيضا هذه الآية، سنتعرض إلى البيانات التفصيلية. أم يريد كل امرئ منهم، صوت ما إليه، أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. شنو معنى هذه الآية الكريمة؟ هي نكتة مهمة هذه الآية. أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ومن هالقبيل، ولو شاء الله لآتى كل نفس هداها ولكن حق القول كذا كذا. فعلى حال كثير من الاعتراضات أو التساؤلات حول المعرفة الدينية استعرضها القرآن الكريم، يعني لو واحد يجمعها في قائمة جدا بديعة بصراحة. دي الإثارات معذرة بشكل أو بآخر موجودة بين النزاع بين المتكلمين والفلاسفة. المتكلمين والفلاسفة أصل نزاعهم أيضا، يعني سواء الفلاسفة الإسلاميين أو غير الإسلاميين، أو الفلاسفة افترض الشيعة أو متكلمين الشيعة، يعني الكلام الكلام، نزاعهم حول مصدر المعرفة، نظام مصدر المعرفة ما هي، خارطة المعرفة ما هي. النزاع بين العرفاء وبين الفلاسفة الكلام الكلام، أو بين الاثنين والثلاثة الكلام الكلام، النزاع بين، ولو بشكل أقل يعني، بين الإخباريين افترض والأصوليين الكلام الكلام. مثلا ظاهر ربما لا أقول كل الإخباريين، الإخباريين فيهم محققون علماء أجلاء كبار، وفيهم ناس سطحيون، يعني حتى الأصوليين ما كذا، يعني فيهم محققين وكذا، وفيهم هناك سطحيين. على أي حال هي ليست تقمص الأصولية يعني وفرة العلم بالضرورة، ولا تقمص الأخبارية يعني ضحالة العلم بالضرورة، على كل منهجين، لكن في محققين وفي قشريين. لذلك الشيخ مفيد ما يعبر أخباريين وأصوليين، يعبر محققين كذا أو قشريين حشويين. تعبير الشيخ المفيد، تعبير السيد المرتضى، تعبير الشيخ الطوسيم، هذا التعبير، وهذا تعبير دقيق. حتى المحقق الحلي رحمة الله عليه، على أي حال النزاع بين إجمالا بين لغة الأصوليين والأخباريين أيضا يرجع إلى نظام المعرفة. نظام المعرفة طبعا هم تنازعوا بين الأخباريين والأصوليين حول حجية العقل، حول التقليد، حول كذا، ولو الأخباريين هم عندهم رجوع الجاهل للعالم، لا زال الأخباريين عندهم رجوع الجاهل للعالم، فتوى وتقليد يعني فتوى ورجوع الجاهل للعالم موجود. لكن الحشوية منهم جدا، القشريين منهم جدا يرجعوا، ولا أخو مقلدي الشيخ يوسف البحراني مثلا، مقلدي الشيخ حسين العصفور، مقلدين فلان، يعني كثير من فقهاء الأخباريين، حتى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه أصلا كتابه، طبعا الصدوق متكلم نحرير أسد في القضايا في الحديث، وأسد أيضا في الفقه، ومع ذلك هو كتب هذا الكتاب، كتابه من لا يحضره الفقيه، عبارة أخرى عن ماذا؟ عبارة أخرى عن فتاوى الشيخ الصدوق التي اختارها. فعلي تقدير لا يعني أنه الأخباري ليس عندهم فوتية وتقليد. ذكرنا حشوي الأخباريين أو حشوي حتى الأصوليين، لكن مطلب آخر، وإلا المحققين هم عندهم. المهم النزاع بين الأخباريين أو الأصوليين بالدقة أيضا يرجع إلى خارطة المعرفة. نزاع آخر، أمثلة كثيرة، النزاع الموجود بين الحداثويين العلمانيين الجدد وأفترض الحوزات العلمية الدينية حول قراءة النص الديني، فهم الدين، ما شابه ذلك، أيضا يرجع إلى نظام المعرفة. أدعياء السفارة والبابية منذ غيبة صاحب العصر والزمان في الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، حتى في الغيبة الصغرى، بل حتى في وجود الأئمة، وجود أئمة أهل البيت من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله إلى بعد ذلك أمير المؤمنين وإلى الإمام الحسن العسكري، أدعياء النيابة الخاصة موجودة في زمانهم. يعني كل إمام من الأئمة المعصومين، يعني ليس بعض يدعى النيابة الخاصة والسفراء يلتفتوا إليها جيدا، مهمة جدا. أدعياء النيابة الخاصة والسفارة منذ زمن رسول الله إلى الآن، حتى على سيد الأنبياء ادعى فلان وفلان، الآن ما يحضرني أسماءهم، الذي ادعى النبوة في زمن النبي، لا في زمن النبي سجاح، لا مو سجاح عمره، لا مو سيدم الكذاب، لا واحد آخر على راحة على بالي يعني اسمه، كان حي في زمن رسول الله، هذا الذي ادعى، على كل ادعى النيابة الخاصة، مو ادعى النبوة، يعني الطرف الآخر المذاهب الإسلامية الأخرى أصلا ما عندها ثقافة نظام الوحي، منظومة نيابة خاصة، يعني شنو ما ما مترجمين له. هو مريم بنت عمران تسألهم شنو ترجمتها، يقولون نبي، بابا هي مو نبي، شنو ترجمة مريم؟ سكوت. عود الصوفية شوية تبعوا أهل البيت في حد ما، عندهم تراجم لهالمعارف القرآنية، ولا هم عندهم قضايا كثيرة يقدروا يترجموها في القرآن، لما؟ لأن ما سلكوا مدرسة أهل البيت. أي مثلا طالوت شنو؟ خمو نبي، شنو هو؟ ذي القرنين شنو هو؟ الخضر شنو؟ ووصية سليمان آصف بن بلخي قال الذي عنده علم الكتاب. شوف محاور قرآنية عديدة، لأنه بحث الإمامة ما عندهم موجود، الإمامة الإلهية بيقدروا يترجمون قضايا كثيرة. الطرف الآخر ما يقدرون يترجمون الطرف الآخر. ومن ضمن الأمور التي لم يستطيع أن يترجموها هذه النيابة الخاصة، صن هم أصل الإمامة فهموا في الإمامة الإلهية، في وين يجون يأتون إلى النيابة الخاصة؟ ثبت العرش ثم فعل لو تفعل. أصل الإمامة الإلهية ما يعرفوها، شو النيابة الخاصة؟ أصل الإمامة يعرفوها الدائرة الصفائية الأولى، فكيف يعرفون الدائرة الصفائية الثانية؟ لذلك أباء النبي يعني يعتبرون أن أباء النبي أنهم أعوذ بالله كفار وكذا. فهذه مراتب من المعرفة. على كل نسموه في صدده الكلام في هذا المطلب، فهم نسبوا إلى ذاك الشخص راح على بالي اسمه في زمن النبي الذي كان ادعوا فيه أنه نائب، عفوا ادعوا فيه النبوة، هو ما ادعى النبوة، ادعى شيء آخر، ادعى النيابة الخاصة بحسب روايات أهل البيت. ادعى النيابة، مو أنه ادعى، هو كان على كل كان نائبا خاصا وانحرف بصريح العبارة. عندنا نواب خاصين في زمن أئمة، نواب خاصين مو فقهاء، نواب عامين، نواب خاصين وانحرفوا. يعني معتقد علماء الإمامية إذا تلاحظ دلائل الإمام الطبري وكثيرون آخرون الذين ترجموا الأئمة الاثنى عشر، أصل لكل إمام صلوات الله عليه في زمانه نواب خاصين غير النواب العامين الفقهاء. هذه النيابة الخاصة ليست وليدة الغيبة الصغرى، هي كثير جلوم موجود في كتب الشيعة علماء الإمامية، زعماء علماء الإمامية القدماء إذا تلاحظ كتبهم وتراجمهم للأئمة الاثنى عشر يذكرون النواب الخاصين لكل إمام، حتى فاطمة الزهراء كان لها نائبة خاصة، يقال فضة يقال أو أسماء أو أم سلمة، على كل في كلام. فالمعصومين سلام الله عليهم كانت لهم نواب خاصة، وهذا النائب الخاص قد ينحرف فيه. واحد يقول شلون إذا نصبوه نائب خاص ونائب خاص لمقام خاص وكذا؟ خب هذا السؤال يجيب عنه القرآن الكريم. الله عز وجل أعطى بلعم بن باعورة شنو أعطى؟ حرف وكذا، يعني حرف عجيب غريب، يعني انترنت قدرة إلهية عجيب. شلون الله يعطيه؟ إيه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يجازي. بس ما أن فلما انسلخ من آياتنا، عفوا الآية بلي لكنه أخلد إلى الأرض فكذا فاتبعه الشيطان، بعد ذلك ها كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ. إذا صريح القرآن آياتنا هنا المراد نوع انترنت خاص، يعني مو إمامة ولكنه نيابة خاصة. على كل سنسنا في صدد هذه التفاصيل، صدد هذا المطلب، وهو أن أدعياء السفارة والنيابة الخاصة، أدعياء السفارة والنيابة الخاصة أزمة في معرفة خارطة المعرفة الدينية عندهم. وهذه ليس الآن في الغيبة الكبرى، ادعاء البابية البهائية كذا كذا، هو الأسماء الجديدة الموجودة لنا تقاحمون، هذه في الحقيقة من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشير روايات كثيرة. النبي ما هناك من ادعى عليه النيابة الخاصة، أمير المؤمنين كذلك، والإمام الحسن والحسين ولم يجره. أصلا نواب النائب الأول والثاني لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الكبرى العمريان، الأب والابن عثمان ومحمد ابنه، هذان كانا نائبان خاصان للإمام الهادي ثم الإمام الحسن العسكري ثم أصبح نائبا خاصا لصاحب الحسن والزمان، لأنهما كانوا من الفقهاء فقط، لا أصلا كانا نائبان هم يعني هم عندهم اللطيف جمع بين الفقهاء وبين النيابة الخاصة العمريان رضوان الله تعالى عليهما. سنسلف الصدد الآن، هاي كلها أمثلة من باب شرح الأمثلة، أن أدعياء السفارة والنيابة أيضا عندهم أزمة في خارطة المعرفة الدينية. بغض النظر عن أن هناك دس كذب وزور ودسائس وعلى كل تجنيد إبليسي لهم كذا أو دوائر معادية مشبوهة، هذا كله صحيح، لكن الأرضية والبيئة لإدعياء السفارة والنيابة، ادعوا السفارة أو لم يدعوا، هو اتصال بالمعصومين، التمثيل عن المعصومين صلوات الله عليه. هذه الدعوة بأي اسم أو عنوان ذكرت، سبب الأزمة فيها خارطة المعرفة. خارطة ماذا؟ المعرفة. لذا خارطة المعرفة الدينية شيء مهم جدا مهم، ومن دون يعني تعصب، لكن أقول هذا حقيقي، العلم الذي يبحث عن خارطة المعرفة الدينية بالذات هو علم أصول الفقه وعلم الكلام، هذان علمان رئيسيان في معرفة خارطة المعرفة الدينية. لذلك لاحظوا في علم أصول الفقه منذ بحث الحجج أو القطع حجية القطع أو اليقين ذاتية وانت رايح لآخر الظن، هذه المباحث هنا حساسة جدا، فيها معترك مدارس كثيرة. افترض السيد الخوي رحمة الله عليه خالف المشهور، حتى مشهور الأصوليين، وهي لابد يلتفتون له الأخوة الفضلاء، أن السيد الخوي رحمة الله عليه هو يصرح في أول معجم الرجال، أول معجم الرجال في المقدمات، أن المباني تبناها في كبريات علم الرجال وحتى في كثير من الصغريات هو يخالف مشهور الأصولين فضلا عن مشهور القدماء وكذا، لأنه يخالف فقط كذا. يعني بعبارة أخرى، مدرسة السيد الخوي رحمة الله عليه في كثير من المباني الأصولية أو الرجالية ليست هي مبنى مشهور الأصوليين. أخيرا أنا في طابع عند كثير من يعني من يتابع أو يتبنى مدرسة السيد الخوي، من كثير من تلاميذ السيد الخوي حفظهم الله ورحمة الله على الماضين أو الجو العام على إتحال، أن مدرسة السيد الخوي هي التي تمثل مشهور الأصولين، هذه معلومة غير صحيحة. المدرسة الأصولية فيها أقوال وآراء مختلفة، والسيد الخوي رحمة الله عليه سواء مثلا افترض في حجية الشهرة، الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة، هذا خالف فيها السيد الخوي مشهور 90% من علماء الأصول الأصوليين. ها، أن الإجماع ليس جابر ولا كذا ولا لأي قيمة، هذا أيضا إلا إذا كان يكشف عن قطعية وضرورة، ذاك الاستثناء، هذا أيضا خالف فيه الأصول السيد الخوي رحمة الله مشهور الأصوليين فضلا عن خبري ناس مشهور الأصوليين. غير موارد كثيرة أخرى، حجية خبر الثقة دون الموثوق به، مع أنه استثنى وتبنى رحمة الله عليه، ولكن سير الأكثر السيد الخوي رحمة الله عليه. هذا مقصود، هاي تعدد المدارس عند علماء الإمام يجب أن نلتفت إليه، وكيفية التنوع المباني والاختلافات، فهذه أمور يجب أن نلتفت إليها جيدا جدا ضرورية. وأيضا حتى في المباني الرجالية من باب المثال، مثلا أن كثرة الرواية ليست دليل على الوثاقة، كون صاحب كتاب، هذه مخالفة لجمهور علماء الإمامية إلى درجة 90%، يعني مشهور علماء الأصول، مشهور علماء الرجال، حتى النجاشي، حتى ابن الغضائري، هذه الأمور يعتبرها الوثاقة. نفس النجاشي، نفس ابن الغضائري، يعني هذه المباني خالف فيها السيد الخوي رحمة الله عليه، وله على كل حرية التبني العلمي. بس المقصود إذا أردنا أن نرسم خارطة لأقوال علماء الإمامية، هذه المباني الرجالية التي تبناها السيد الخوي يخالف فيها النجاشي والغضائري والطوسي والمفيد مبنى بالتالي أحد الأقوال. كيف شيخ الإجازة ما يفيد، صاحب كتاب ما يفيد، من أصحاب الإجماع ما يفيد، قيل عنه لا يرسل إلا عن ثقة ما يفيد. كل دي القرائن التي استعرضها السيد الخوي رحمة الله عليه في أول معجم الرجال، يذكر أن المشهور مشهور، مشهور بنى على هذه لا تدبية كذا كذا، يعتمد على ضابطة واحدة تقريبا السيد الخوي، إذا وثقه علماء الرجال القدامى فبها، وإلا فلا، إلا ما استثني مما يوجب اليقين كلش، ما دي يصعد من درجة الظن. خب هذا المبنى الذي عند السيد الخوي تبعه أكثر تلاميذ السيد الخوي، خب صحيح محترام لهم مبناهم في ظل مبحث الاجتهاد والاستنباط وما شابه ذلك، لكن لا يمكننا أن نغمط الحقيقة التاريخية أن هذا المبنى ليس مبنى مشهور الأصوليين، ولا هو مبنى مشهور الرجاليين، ولا مبنى النجاشي، ولا مبنى الغضائري، ولا مبنى المفيد، بل حتى وليس مبنى السيد أحمد طاووس. أنا كنت فترة أظن أنه مبنى السيد أحمد طاووس، اتضح لي لا، السيد أحمد طاووس كثير يعني في فاصلة بينه وبين مباني السيد الخوي في الرجال. على أي حال نرجع إلى بحث خارطة المعرفة. خارطة المعرفة كيف هي، كيف تصور؟ نلاحظ الآن مثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب الرسائل رسم خارطة المعرفة في الحجج الدينية، بعد حجج رسمها ماذا؟ شوف مو كل مسائل الأصول تتكلم عن خارطة المعرفة، أكو زوايا واحد لازم ينقبها يستخرج منها خارطة المعرفة. مثلا هذا الفهرست الذي الشيخ الأنصاري غيره، يعني تقريبا لعل بسبب تحقيقات مدرسة الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، بدل ما يقول الحجج أربع، الكتاب والسنة والعقل والإجماع والعقل، الشيخ لا، جعل قطع ظن أو يقين ظن والظنون مراتب. خب دي خارطة فيها دقة صناعية أخرى تختلف عن دقة، لأن نفس الكتاب مو كلامنا فيه، كتاب أو وحياني، أدلة النبوة وأدلة الدين وأدلة الإمامة هي كلها تبصم على واقع الكتاب. نفس السنة أيضا، السنة الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليه. يبقى إذن ماذا؟ ظاهر الكتاب أو السنة الظنية، مو السنة اليقينية، السنة اليقينية وحي، السنة الظنية، سنة المعصومين. يعبر علماء الأصول أن في مقام الإثبات الكتاب، يعني ظاهر الكتاب، دلالة الكتاب، يبحث عن حجيته ولا أصل حجية الكتاب هو واضح مفروغ منها. السنة أيضا واقعها مفروغ من الوحيانية إذا كانت قطعية يقينية. الكلام في السنة الظنية، الأخبار، دلالة الظواهر، الأخبار ولم يجرب، أو الإجماع كاشف عن قول المعصوم، أو. فلذلك بدلوا الخارطة من رباعية الحجج لوين؟ كتاب وسنة وإجماع وعقل، غيروا الخارطة للتدقيق الصناعي أو التدقيق العلمي إلى قطع ظن، يقين ظن، مراتب الظن. هذه نوع من فهرسة الخارطة ذكرها علماء الأصول إن لكي نعرف المعرفة. في ضمن هذه الخارطة لاحظوا هناك اعتراضات ابن قبة متكلم من متكلمين علماء الإمامية، كان من العامة ثم استبصر وكتب كتبا كثيرا في الإمامة الإلهية. ابن قبة لعله على كل في الغيم الصورة أو قبل شوية أو بدايات الغيم الصورة إذا ما اشتبه حياته. المهم هذا ممن ذهب إلى أن الظن محال يتعبد به في الشريعة، فقط علم. شوف عنده خارطة المعرفة شلون أنه الظن ما يمكن، وتعرضوا لعلماء الأصول شبهات تحت عنوان شبهات ابن قبة. طبعا الكثير من الأخباريين، ما أقول كلهم، كثير من الأخباريين لا كلهم يعني ما مو المجلسيين أو ربما إجمالا صاحب الحدائق في الجملة أو إجمالا، كثير منهم غير هؤلاء الكبار المحققين قالوا بأنه كثير من الأخباريين أقصد قالوا ما يصلح الظن في المعرفة الدينية أبدا، ظن في المعرفة الدينية ممكن، لابد بس علم ويقين. شلون ابن قبة أحال؟ لاحظوا هنا خارطة المعرفة. الآن في مبحث التقليد، في مبحث الاجتهاد الاستنباط، في مبحث معرفة أمور الدين المختلفة المتعددة، هل ما جربوا؟ فإذن أشكل أو سبع من لا نريد أن ندخل في معمعة التفاصيل الإشكالات والأجوبة، إحنا نريد نركز على فهرسة خارطة المعرفة الدينية بشكل مركز، هذا مهم. زين، نفس المدرسة الأصولية انقسمت في بحث الظنون إلى انفتاحيين وانسداديين. انفتاحيين يعني يقولون أدلة خاصة وردت على حجية جملة من الظنون، أدلة خاصة على ظنون خاصة. نعم، الانسداديون يقولون هذه الظنون الأدلة الخاصة مو تامة فيها، وإنما الذي تام فيها دليل الانسداد. على حال في مدرسة اسمها انفتاحيون، في مدرسة انسداديون. بالتالي الظنون معتبرة، إما معتبرة بدليل الانسداد أو معتبرة بدليل. وذكرنا مرارا أن الانسداديون من علماء الأصول مثل وحيد البابهاني، بحر العلوم، شيخ جعفر كاشف الغطاء، شيخ النراقيان، ميزة القمي، شيخ أسد الله التستري، صاحب الرياض، صاحب مفتاح الكرامة، صاحب الجواهر، شريف العلماء، مئات بعد أنس وحيد البابهاني رحمة الله عليه خرج طبقات من الأجيال، وكلهم كبار علماء. إلى أن وصلت النوبل الشيخ الأنصاري. كل هؤلاء على مدرسة الانسداد، ومدرسة الانسداد يتبنون أن كل الروايات الموجودة في تراث الحديث عند أهل البيت ضعيف السند، صحيح السند، موثق السند، كلها معتبرة، معتبرة الصدور. ها سيد الأخبارين قالوا كتب أربعة، أولئك قالوا ماذا؟ ها قالوا كل الكتب المعتبرة الحديثية، كتب الحديث الروايات فيها صادرة، لكن مع ذلك منهجهم أصولي يختلف عن المنهج الأخباري. طبعا ذكرت هذا المطلب لماذا؟ لكي نلتفت أن الفارق بين المنهج الإخباري والأصولي ليس في صدور السند كما كثير يحاول يصوره، هذا خطأ. الفارق في نظرية المعرفة بين الأصوليين والإخباريين شيء آخر، مو صدور السند. وإلا صاحب الرياض عند هذه، شيخ الأنصاري، صاحب الجواهر، على كل حتى كاشف اليتامى ما هم ابناء كذا. ولما جرب كثير من الأصوليين يقولون على أن هذه الروايات كلها معتبرة الصدور، لكنهم في تعاملهم مع هذه الروايات منهجهم يختلف عن الإخباريين، منهجهم لا زال أصولي. إذن من الخطأ الآن الرائج في الأذهان أن المنهج الأصولي يعني تدقيق في السند اعتباره أو جعل مصير الرواية بالصدور والسند، هذا ليس هو مذهب كل الأصوليين، هذا خطأ. لاحظوا الشيخ الأنصاري كتاب المكاسب أمام عيونكم، متى ينقنق الشيخ الأنصاري في السند؟ إذا صارت معارضة ترجيح في السند. صاحب جوهر نفس الكلام من الأول إلى آخر. لاحظوا إذا المشهور ما عملوا برواية، حكموا عليه بالشذوذ أو التعارض، ترجيح هنا يجي دور السند. هاي صاحب جوهر، صاحب الرياضة ما كذا، هاي دي الدورات العلمية أمامكم لاحظوها. فمع أنهم ليس مبناهم كمبنى مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه، ولكن بقي هؤلاء زعماء علم الأصول. إذن خارطة المسيرة في الفرق بين المنهج الإخباري والأصولي شيء آخر، ليس السند. أصلا السند الذي يكترث به هم الإخباريون، بالعكس الذي يتشدد في السند وأن السند هو كل شيء كل شيء منهج إخباري. المنهج الأصولي يكترث بفهم واستنباط المتن. على كل إجمالا أريد نرجع إلى تصور خارطة للمعرفة الدينية من بين هذه السجالات المختلفة. ما هي هذه الخارطة؟ هذه نقطة مهمة. هم هناك نزاع طويل عريق بين الأصوليين والإخباريين على حجية العقل، وإن كان المحققين من الإخباريين هم في الجملة حصلت بينهم وبين الأصوليين توافقات. يعني نفس مثلا الصدوق رحمة الله مع أنه ينسب للإخباريين، لكن الصدوق عند المنهج العقلي عجيب غريب قوي. لاحظ كمال الدين الصدوق، يعني أستطيع أقول لك يعني 20% من كمال الدين الصدوق هو مقدمة الصدوق، كما كلها بحث عقلي. هذا الصدوق طبعا عقليات مستلة من الوحي بلا شك، بس هو التالي لغة عقلية، يعني قرأ الوحي بلغة عقلية، لأنه قرأ الوحي بلغة مثلا تعبدية ظنية إبامية إجمالية، لا بس هذا المنهج. لذلك بالدقة كثير من المحققين يقول قصة مو قصة إخبارية أصولية، قصة أكو محققين من الطرفين وهناك حشوية أو قشرية من الطرفين. على أي حال كلامنا في خارطة المعرفة، في خارطة المعرفة ما هي؟ فممن أشكل على اعتبار الظن في الشريعة ابن قبة كما مر بنا، وهو من المتكلمين وعلى مجرى الإخبارين، كثير منهم يشكلون في الظن على مجرى، وهناك إشكاليات كذا كذا كذا، وهناك أجوبة الأصولين حول هذا المطلب، أجوبة رصينة متينة، بس كيف نقرأها وكيف نعرفها؟ وهناك كما مر بنا الآن الحداثويون والعلمانيون أيضا الكلام يقولون بأن كل نتاج العلماء ظني، هكذا يعترضون، والنتاج الظني لا قيمة له. هذين من ينكر الظن بهذا القالب؟ الآن الحداثويون أو العلمانيون إشكالهم على نتاج الحوزات العلمية تحت هذا العنوان، تحت هذه الراية أن نتاج العلماء ظني والنتاج الظني ما يمكن التعويل عليه، مثلا هيجي تعبير. نعم لا يغني حق شيء ولا مجرد. إذن لابد أن نلتفت إلى ماذا؟ إلى الخريطة. ما هي الخريطة التي يحددها بشكل خطوط عامة الدين في شتى المجالات؟ باب الاجتهاد، باب الفقهاء، باب العوام، باب المعتقدات والعقائد. مثلا لاحظ هذه اللفتة اللطيفة التي ذكرها علماء الإمامية الأصوليين في رسائلهم العملية. ماذا قالوا؟ قالوا بأن التقليد، يعني رجوع الجاهل للعالم، تعلم الجاهل للعالم، دائرته مورده غير الضروريات. إيش قالوا؟ دائرة التقليد أو رجوع تعلم الجاهل إلى العالم دائرته ماذا؟ غير الضروريات. لماذا؟ لأن الضروريات مو محل تقليد، مو من صلاحية العلماء، الضروريات ثوابت في الدين. الضروريات نسميها خطوط حمراء، نسميها مو خطوط حمراء، نسميها موازين. موازين يعني ماذا؟ يعني حتى صلاحية استنباط العلماء رضوان الله تعالى عليهم يجب أن تكون ضمن ماذا؟ ضمن جادة وشارع الضروريات، يجب أن لا تصطدم مع ماذا؟ مع الضروريات والثوابت. شوف هاي المسألة التي يذكرها العلماء قدس الله أسرارهم في رسالة عملية، دي مسألة معرفية في خارطة المعرفة مهمة. احنا الآن وراء تلمس خارطة متفق عليها بين علماء الأعلام، لا سيما علماء الإمامية، بل حتى علماء المسلمين، بالذات علماء الإمامية، خارطة متسالم عليها لحل حالة كثير من التساؤلات والإضرابات والإشكالات. فهذه لفتة لطيفة. بعد لفتة أخرى يذكرها علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم في الرسائل العملية، يقولون في العقائد لا تقليد، سيما في أصول الدين، في أصول الدين لا تقليد. في التفاصيل البعيدة الأكثر أيضا على عدم جواز التقليد مطلقا، يعني تقريبا 80-90% من علماء الإمامية يقولون لا تقليد في العقائد، إلا 10% منهم يقولون في التفاصيل البعيدة. التفاصيل البعيدة يعني ماذا؟ يعني مو في عواصم العقائد، مدن الأساسية، ولا في المدن غير الأساسية، في النواحي، في الأرياف، يعني شنو؟ يعني في التفاصيل البعيدة في العقائد خوفي ربما في وجه للتقليد. المهم أن دولة العقائد، أرض العقائد إجمالا مدنها لا تقليد فيها. سيدا ردنا نشبه مدينة ودولة وبلاد عامرة إن شاء الله للعقائد الحق هكذا. زين هاي لاحظوا، هذه مسألة معرفية. زين ما مرادهم لا تقليد، لا تقليد في العقائد؟ هل معناته أنه عامة الناس يهيمون على وجههم؟ شلون يعني؟ ما يسترشدون بالعلماء؟ لا، مو مرادهم هذا. كيف وعلماء الإمامية نفسهم المتكلمين لا ينفرد أحدهم دون بقية علماء المذهب عن البحث العلمي؟ ثم وجدتم عالم من العلماء، من علماء الإمامية، في كتابة، في كتاب من كتب العقائدية لا يستعرض أقوال علماء الإمامية الأولين والآخرين وناقش وينزل ويصعد، يستعين لو ما يستعين؟ يستعين. إذا كان العلماء يستعينون بالعلماء فكيف بغير العلماء ما يستعينون بالعلماء؟ ما معقولة. إذا ما مقصود هؤلاء، ما مقصود العلماء رضوان الله تعالى بأن لا تقليد؟ هم علماء يستعينون ببعضهم البعض. قال فلان وأتى بهذا الدليل وهذا الدليل لا بأس، ياخذ ما عنده زبدته القوية، يترك مثلا جانب ضعفه، ما أدري كذا كذا. لذلك ذكرت أنا في بحوث سابقة كثيرة مع الأخوة أن المراد عدم التقليد ليس بمعنى عدم الاسترشاد، في فرق بين التقليد والاسترشاد. الاسترشاد العلماء يسترشد بعضهم ببعض، فكيف غير العلماء ما يسترشدون؟ إذا شنو فرق إذا بين الاسترشاد الإرشاد والتقليد؟ هاي لازم ونشوف وقفة معرفية لازم نلتفت لها. لغط كثير من العناوين المرتبطة بعناوين المعرفة، المعرفة الدينية، هو يسبب لغط لغط بغط بغط طغط بطط طبب المجرم. مثلا اجتهاد صار بين الأصوليين والأخباريين، نزاع شديد، اجتهاد كذا اجتهاد من العامة جاء آتانا وليس صحيح والتقليد كذا كذا. شو المراد من الاجتهاد والتقليد؟ ليس عليه لغط. هو أليس حتى جمهور الأخباريين أو مقلدين الأخباريين يرجعون بالتالي؟ هذا رجوع رجوع، شو الفرق يعني؟ شو القصة؟ فلذلك هاي العناوين يجب العناوين التي ترتبط باستقاء المعرفة الدينية، قنوات المعرفة الدينية، لغط حولها كثير يجب تفاهمها على حقيقة حالها، وإلا تنطلي هذه نسميها شبهات، الاعتراضات، المعمعات، الجدليات على كثير ربما حتى من الفضلاء والعياذ بالله إذا لم يلتفتوا حق المطلب، فضلا عن عموم المؤمنين حفظهم الله. يجب هاي العناوين يلتفت إليها بشكل واضح ضروري جدا، وإلا لا سمح الله. فما يرتبط بقنوات المعرفة، ومرة الشيء الكثير على كل، حتى مثل ما مر بنا حجية خبر واحد معتمدة على الصدور على السند أو معتمدة على أي شيء. شوف هذه قناة معرفية، أليس هي قناة معرفية، أداة معرفية. هل هذه الأداة المعرفية ما هو الشيء المركزي فيها؟ ما حقيقة مدارس علماء الإمامية فيها، لا سيما افترض الأصوليين أو محققين أخباريين؟ ما هي؟ دع عنك العشوائيين في الطرفين، إلى ما شاء الله العشوائيين القشريين الحشويين في الطرفين. يا الله رحمة الله عليه عنده عبارة الخاجة نصير الدين الطوسي في الإشارات، يقول جمهور الفلاسفة متفلسفة وليس فلاسفة، يعني جمهور حتى كل من ينتسب إلى العلم أكثرهم عوام وليس علماء. ما أقول كل حتى ابن سينا عنده على الفلاسفة، عند لطيف ابن سينا في إلهيات الشفاء يقول هؤلاء المتفلسفة اللي يدعون أنهم فلاسفة وينكرون على الناس الدعاء والتوسل والشفاء، موجود عندها مقالة كاملة في إلهية الشفاء يشن حملة شديدة هو على الوهابية. هو الوهابية أي الوهابية في زمانه والسلفية في زمانه، يقول هاي ما يفهمون شيء أصلا، يدعون الفلسفة الدعاء والتوسل وزيارة القبور، هو يذكرها نفسه ابن سينا في إلهيات الشفاء، يقول يتمسخرون على الناس يقول هذه كذا كذا كذا، يقول هذين ما يفهمون فلسفة، ما يفهمون، يدعونهم فلاسفة، هذين متفلسفين ما يدرون شنو ربط الملكوت بهذه الأمور، بالقبور الأولياء، بالشفاعة، بالتوسل، بالدعاء، بدفع الصدقة، كلها يذكرها ابن سينا نفسه. يعني لو يطبع هذا الكتيب يصير رد من ابن سينا على الوهابية والسلفية وعلى الحداثويين العلمانيين، يسمون هذه خرافات، يقول هذه خرافات، هذه ملكوت عقلي ما يفهمه. هو نفسه ابن سينا في إلهيات الشفاء، هو نفسه ابن سينا على كل خارطة المعرفة، نحن كنا في خارطة المعرفة. هو نفسه ابن سينا يقول أن الأنبياء يملكون العلم، الفلاسفة ما يملكون العلم. هو نفسه ابن سينا عنده مقالة طويلة في علاية الشفاء في إلهيات الأمور العامة الشفاء، يقول الأنبياء هم يملكون العلم. لماذا يا ابن سينا؟ يقول لأن علم الأنبياء من العلل إلى المعلومة إلى المعلولات، يعني من فوق الملكوت وانت نازل وحي لنا، بينما علم الفلاسفة من المعلولات علولات لولات لولات، يا الله يتعالى يوصل لما يوصل. هاي مقالة ضاف وقالتان انصافا جدا ذهبيتان من ابن سينا في إلهياته، لو تطبعان بشكل كراس رد على الوهابية ورد على متفلسفة عصرنا هذا اللي ما يعرفون قيمة تراث الوحي الحديث. شبيه سبحان الله أبو حنيفة مع أنه تتلمذ من صادق وظل آخر حياته يتلصص المعلومات يأخذها من حوزة ودرس الإمام الصادق، ومع ذلك ما عدا الله أكبر. فخب يحاول يطعن في الإمام الصادق في كذا، يقول إنه رجل صحفي، صحفيا أخباري، مثل كلمة الصحفي في ذاك الزمن بمعنى اختلاف الاصطلاحات، ما قلنا عمالقة في زمن تسمى دولة عظمى في زمن البحث الأخباري والوصولي في ذاك الزمن هم نفس البعبة. طبعا مو معناته. فقال الإمام الصادق، نقل الإمام الصادق اعتراض أبو حنيفة، فابتسم الإمام الصادق قال نعم صحف السماء وليست صحف الأرض، صحف السماء وحي، وحي يبلع الأول والتالي. أي على كل هذه المقالة لابن سينا كلش ممتازة ظريفة لو تطبع في إلهية الشفاء. وهذه المقالة الثانية، مقالة يرد فيها على الوهابية إن كانوا على التوسل سوهابية ذاك الزمن ملاسفة التوسل. وهنا مقالة أخرى يذكر أن الوحي هو العلم اللمي، بينما علم الفلاسفة علم إني نني 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 يعني بها إن، أما علم الأنبياء لمي يعني من العلل إلى المعلومات إلى المعلولات. المقصود هي مقالتان لطيفتان يثبت فيها أن تراث الوحي عظيم، تراث الحديث عظيم، لن استخف به، نلتفت شنو يمكن أن يقرأ قراءة عقلية. هو نفسه ابن سينا كما يقول كثير من فلاسفة الإمامية دليل على أن الرجل يعني نسبيا ما نقول 100% عند تدين وخضوع للوحي مكان ثالث بعد عنده في إلهيات الشفاء. وهذا الكتاب أنا شخصيا درسته ودرسته، بس درسته على طريقة المقارنة، يعني كتاب إلهيات الشفاء إشاراته ما كذا على يتحد. فعنده في بحث المعاد الجسماني هناك بصمات أمثلة لخارطة شنو المعرفة نريد نوصل لها، أمثلة متعددة، نماذج متعددة جنس بين فيلسوف بين عارف بين فلان بين أصعد أنزل. في بحث المعاد الجسماني ابن سينا يقول صراحة فلاسفة اليونان وفلاسفة الفورس وفلاسفة الهند للمدرسات الفلسفية العريقة إلى الآن عجزت عن إثبات المعاد الجسماني عقلا، ولكن نحن نكتفي بالشريعة الحق المحمدية التي أثبتت المعاد الجسماني، نؤمن بذلك إجمالا وإن لم نستطع أن نقيم الأدلة العقلية. وهذا دليل على أن الرجل متدين، يعني يتدين بدين سيد الأنبياء، مو قصة دين الفلسفة، ها دين ليس الفلسفة، دين وين؟ دين الوحي. هذه فصل خالد من ابن سينا رحمة الله على الشيخ المطهري، يقول هنا يعرف أن ابن سينا مو فيلسوف، دين أصله هو الوحي المحمدي. هاي خارطة المعرفة عنده. غاية لما يقرأ الوحي باللغة العقلية. طبعا بحث آخر. نرجع. فإذا هذه لفتات مهمة يا أخوان، يعني جدا مهمة. ملا صدر حتى في الأسفار، أنا شخصيا درست الأسفار، بس درست بطريقة مقارنة، يعني مناقضة كذا. يذكر في الأسفار الكلام أن كثير من الفلاسفة متفلسفة في الواقع، مو ينسبون يتقمصون الفلسفة، بس ما هي مشكلة. هذا الكلام اللي يقوله الشيخ ملا صدر أو ابن سينا أو خواجة سيد الطوسي في كل علم يا أخوان، أصوليين هناك ما يتقمص لمن؟ لأنه هو مو محقق. رحمة الله على الميزة النعيني عنده عبارة أنا أنقلها عن على كل أحد تلامذة النعيني، والتقيت به وهو تلميذ العراقي وتلميذ الكومباني ومخضرم بين الثلاثة، ويشهد له بالنبوغ والذكاء رحمة الله عليه. نقلت لكم عنه نقاط كثيرة في المدارس، مدرسة النعيني والعراقي وكذا. على أي حال، هذا العلم من الأعلام ينقل عن الميز النعيني يقول الآن تفشى التقليد باسم الاجتهاد في العلم. يعني يقول مجتهد بس هو ما جاي يحقق ينقل يستنبط. شايفين بعد مثلا فترة الشيخ الطوسي كثير من العلماء أتوا سموهم ماذا؟ ها؟ سموهم مقلدة، مو مجتهدين بحق. إلى أن أتى هذا الشاب الجريء ابن إدريس المحقق وفتح باب البحث والنقد رحمة الله عليه، ابن إدريس الحلي، يسمونه الفحل الحلي، وإن كان هوجم بس المقصود كبحث علمي. سلام الله على أمير المؤمنين أمير الحقائق، يقول حياة العلم بموش تعتع، حياة العلم بالبحث والنقد، حياة العلم بماذا؟ ليس بأن أقول نعم نعم نعم، شو ما أقول تقول لا أو نعم، ابحث انقد، مو نقد عشوائي تعصبي، لا، نقد رقمي معلوماتي تحليلي موزون، هذا حياة العلم. كلمة أعجازية للمؤمنين، حياة العلم بماذا؟ بالبحث والنقد. الآن هاي كثير من الفرق كذا كذا مساكين ما يسمحون، واتفاقا مدرسة الإمامية مدرسة أهل البيت المجرة الحوزات العلمية التابعة لمدرسة أهل البيت مفتوح باب البحث والنقد، حياتها لأنها مفتوح الباب. لذلك يقال أن المدرسة والمذهب الوحيد ودليل إعجاز أئمة أهل البيت أنهم فتحوا باب الاجتهاد بلا إغلاق. الله أكبر، حياة العلم البحث والنقد، يعني استنباط تدقيق كذا كذا، وهذه حياة العلم بالبحث والنقد. لعبارة أخرى أمير البيان أمير الحقائق سلام الله عليه يقول بالمقايسة، الترديد عندي في اللفظ حافظتي، بالمقارنة أو المقابل الأقوال يعلم الخطأ من الصواب. إذا ما تقيم بحث مقارن ما تلتفت، بس أنت تمشي على مسار مدرسة واحدة. طبعا مدارس علماء الإمامية هذا الاختلاف ليه ضن بشكل عوامي إنه هذا الاختلاف اختلاف في الدين وكذا، والدين واحد، طبعا الدين واحد أدري، بس الكلام إنه هو خوز زرارة في زمن ما وصلك كان يختلف مع من أو خالفه من مصادق، أنت لا تقيس. أدري حتى فهم زرارة، فهم أبو بصير، فهم إيه هاي المرجعية والفقهاء، مو من الآن. لاحظوا أنت الطبري يكتب عن زرارة، طبري نفسه كتب التاريخ الطرف الآخر، يكتبوا عن زرارة وعن محمد بن مسلم وعن كتب التاريخ اللي كتبوه تاريخ الخطيب البغدادي غيرهم غيرهم كتب تاريخ كثيرة من القرن الرابع القرن الثالث القرن الخامس كتبت أن تلاميذ أئمة الإمام الصادق والباقر كانوا فقهاء يفتون وكذا مع وجود معصوم شلون يفتون سنبين كل الناس يجي ترضع من المعصوم ما يمكن ما ناظم أكون في خارطة للمعرفة خارطة المعرفة حتى في زمن رسول الله كل البشر يجي من رسول الله مباشرة ما يمكن يشغلون رسول الله بعد الظهور صاحب العصر الزمان كل الناس يجي تستقي من صاحب العصر الزمان ما يمكن هم غير متصورة دائما العلم في طبقات هاي الطبقية ما سمين بالطبقية أكو طبقية في المال طبقية في وين في المال رأسماليين أكو قطاعيين أكو محرومين خوب الطبقية الإسلام ما ينفيها بالمرة ولا يحاول يفحش منها كالرأسمالية لا ينفيها مثل الاشتراكية والشيوعية خو الاشتراكية أهم من الشيوعية ولا يثبتها مثل الرأسمالية إنما يخليها أمر بين أمرين أمر وسطي في الآية الكريمة موجودة فضلنا بعضكم على بعض في الرزق والأكل كذا 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 سخر جعلنا بعضكم لبعض سخرية يعني كذا سخرية مو مسخرة سخرية يعني تنظيم نعم تنظيم تدبير إدارة مقصود عندها وهذا لأجل ماذا لأجل وللآخرة أشد درجات أشد وأكبر تفضيلة بس هنا بعد طبقات الآخرة أشد منها الحج بس نتيجة أعمال مو نتيجة تخرصات أو عنصريات أو تعنصريات لا المقصود في العلم هم هكذا ما يعقل أنت تقول هاي خارطة مهمة عمود مهم الليلة استخلصنا من أحد الأعمدة الليلة نستخلصها من خارطة المعرفة الدينية تقول العلم ما في طبقة طبعا لابد في طبقة حتى في عصر حضور أعظم المعصومين هو سيد الرسل هؤلاء الأدعياء السفارة والنيابة أو الاتصال يريدون يجعلون من صاحب العصر الزمان أعظم من سيد الرسل طبعا نعتقد بصاحب العصر الزمان بس ما نعتقد بأنه أعظم من سيد الرسل إنما هو ابن وصي خليفة بار بسيد الرسل سيد الرسل كان العلم طبقات فيه أنا مدينة العلم وكل الصحابة بابها لا ما يصير فواحد بابا خمسة أصحاب الكسائية تعال كل جر عر شنو جر عر جر عر ما يصير ما يصير سلمان وين وتلان وين ما يصير سلمان شكل غير جعفر الطيار شكل حمزة خب بينهم هذين هم طبقات ما سمعنا سيد الرسول يقول عن غير حمزة أسد الله وأسد رسوله إلا أمير المؤمنين ليش ما قالوا كلهم أسد ما يصير طبقات هي طبقات هاي الطبقية في نظام المعرفة في التلغي هاي جنون هم حين نفسهم أدعياء السفارة هم عندهم طبقية يا الله هم عندهم طبقية هل يسوتوا الطبقية نفس الإخباريين اللي هم مثلا يشنون حملة على الأصوليين في الاجتهاد والتقليد هم نفسهم عندهم طبقية عالم وغير عالم ما يصير يا أخي شو تقصى ما العلم تفيد درجة واحدة محال العلم شنو درجات عند درجات طبقات هي مو قصة عنصرية وتعنصر ضروري ماكو تخليها الميزان على يرسي على طبقة واحدة ممتنع النظام المعرفة الدينية قائم على ماذا على الطبقات تلك الرسل فضلنا بعضهم على سن أنبياء هم مختلف طبقات في حين لا يقول لا نفرق بين أحد من الرسل بس مين والنبيين فضلنا الأئمة هم أفضل النبي وأهل بيته أعظم من كل المصطفى. أي جعل خلاصة الدين مودة قرب النبي مو مودة النبي إبراهيم. ليش العنصرية؟ الدين هو واحد بين إبراهيم وبين النبي إبراهيم يدعو الإسلام. زين ليش ما قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في إبراهيم، إلا المودة في عيسى، إلا المودة في، طبعا واجب مودة النبي عيسى بس مو هي خلاصة الدين قمة الدين. لماذا هذه العنصرية في قرب النبي؟ عنصرية حاشا، هذا شيء آخر. قرب النبي إذن ماذا؟ وليس حتى لاحظوا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي، لاحظوا دققوها، تهوي إليك يا رب العالمين. ليش النبي إبراهيم مو موحد؟ ولم يقل تهوي إلي، شوف شوف الخياراتها، لا تهوي إلي ولا تهوي إلى الله، هو الهوي إليهم يعني إلى الله طبعا بلا شك أنهم أولياء الله، ولا تهوي إلى البيت الحرام، تهوي إليهم. المقصود في هاي الطبقات لازم نلتفت إليها إن شاء الله. اليوم خرجنا بأحد الأعمدة في المعرفة الدينية، وهناك أعمدة كثيرة مهمة نأخذها واحد واحد. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.